بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في قراءة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، نتابع في كلامه لما فيه من الفائدة والأهمية. عند قول الإمام البخاري: وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند، والأول أي حديث عائشة أم سلمة. قال الحافظ رحمه الله: قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادا، وهي من حيث الرجحان كذلك، لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر إنه صح وتواتر. وأما أبو هريرة فأكثر الرواية عنه أنه كان يفتي به، وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من طريق هذين أي من طريق همام وابن عبد الله بن عمر. وكذلك وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. أخرجه عبد الرزاق وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال: بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فذكره. وله من طريق المقبري أنه قال: بعثت عائشة إلى أبي هريرة لا تحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القاري أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله. لكن بين أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة. يعني أبو هريرة ما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من الفضل بن عباس وأسامة. وهذا يدلك على أنه حديث منسوخ، لأن أبا هريرة تأخر إسلامه. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة وقدم المدينة عام خيبر، وصحب النبي 4 سنوات. خلال هذه السنوات الأربع ما سمع هذا الحديث من رسول الله، سمعه من الفضل أسامة. إذن هو حديث قديم ومنسوخ. إذن هذا يدلك على التاريخ أنه حديث منسوخ. يقول: وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة، وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك. هو لا شك حديث صحيح، أبو هريرة سمع من الفضل وسمع من أسامة، حديث صحيح يحلف عليه أبو هريرة، وحق له أن يحلف، ولكن هو حديث قديم منسوخ. قال الحافظ رحمه الله: وأما ما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة أنه قال: كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر، وأن ذلك من كيس أبي هريرة. قال الحافظ: فلا يصح ذلك عن أبي هريرة. ما صح، كيف يقول من كيس أبي هريرة وهو قد حدث به عن الفضل وأسامة؟ قال الحافظ: فلا يصح ذلك عن أبي هريرة، لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك. نعم، قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك. هذه الفائدة، أبو هريرة رجع. نعم، قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك، إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما، مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال، إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض، وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم. وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما، إذن أبو هريرة رجع برواية عائشة وحفص، رواية عائشة وأم سلمة، ما هو قال؟ قال هما أعلم. قال الحافظ رحمه الله: وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي. وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم، وهذا ضعيف لأنه في الحديث من غير احتلام، كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه، وكذا حكاه ابن المنذر عن طاووس أيضا. قال البطال: وهو أحد قولي أبي هريرة، قلت ولم يصح عنه، ولم يصح عنه، فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة، إلى آخر الكلام. الكلام كثير، الحافظ رحمه الله جمع أشياء كثيرة وأقوال عديدة وبحث هذه المسألة يعني بحثا مسهبا. لكن هذه الفائدة التي أردناها، هذه الفائدة، وهي أن أبا هريرة رجع عن فتوى إلى حديث أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المباشرة للصائم. المباشرة للصائم أي بيان حكمها. قال الحافظ رحمه الله: وأصل المباشرة التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة. يعني المباشرة هنا ليست الجماع، الجماع ليس مرادا بهذه الترجمة، وإنما المراد هنا مقدمات، مقدمات الجماع. يقول البخاري رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. هذا الأثر علقه البخاري يحرم عليه أي على الصائم. يقول الحافظ في الفتح وصله الطحاوي، أي في كتابه شرح معاني الأثار، وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم، قالت فرجها. إسناده إلى حكيم صحيح، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق أنه قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما، قالت كل شيء إلا الجماع. وهنا سؤال: لماذا البخاري صدر الترجمة بهذا الأثر؟ لأن عائشة رضي الله عنها سوف يأتي أنها يظهر من كلامها أنها كرهت هذا لمن لا يملك أربه أو إربه، يعني ولا سيما من الشباب، فبعضهم ربما فهم من ذلك التحريم، فالبخاري أراد أن يبين أن عائشة لا تحرم ذلك، وإنما فقط تحرم الجماع فقط، هذا الحرام الذي لا يجوز قطعا بإجماع الناس. لكن ما عدا ذلك من المباشرة وقدمات الجماع الاستمتاع، عائشة لا تحرم ذلك. والدليل هذا الأثر الذي علقه وهو صحيح عنها. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال ابن عباس: مآرب حاجة.
حاجات عندنا في نصف حاجة. طيب.
قال طاووس: قل الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء.
لا، قال جابر بن زيد هذا في نسختنا في الباب الذي بعده، وأما في نسخة في الباب الذي قبله، والظاهر أنه في الباب الذي بعده، لأنه نحن الآن لسنا في القبلة. هو يحتمل، لأنه هنا يقول النظر فأمنى، النظر فأمنى، هو يحتمل أن يكون له علاقة بالمباشرة، ويحتمل أن يكون له علاقة بالقبلة لأنه للنظر، فمنهم من جعله في الباب الأول في نسخة في الباب الأول وبالمباشرة، ومنهم من جعله في باب القبلة. نحن نمشي على النسخة السلطانية هذه، لأنه في النسخة السلطانية جعله في الباب الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي البصري قاضي مكة ثقة إمام حافظ من الطبقة التاسعة، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال عن شعبة: هو ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 60 و100، وحديثه في الكتب الستة، هو من الطبقة السابعة. عن الحكم: الحكم ابن عتيبة الكوفي، قال الحافظ الذهبي في الكاشف: عابد قانت ثقة صاحب سنة. صاحب سنة لأنه هذا من أهل الكوفة، توفي سنة 15 و100، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن إبراهيم: وإبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، وهو ثقة فقيه، توفي سنة 96، وحديثه في الكتب الستة. عن الأسود: الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، وهو مخضرم، قال في تقريب: ثقة مكثر فقيه، من الطبقة الثانية، توفي سنة 74. وبعضهم يجعل هذا الحديث من طريق إبراهيم عن علقمة، هذه علة ليست قادحة، لأنها إبدال ثقة بثقة. علقمة ثقة إمام، وكذلك الأسود، فسواء كان الأسود أو إبراهيم هذه علة لا تقدح في الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، والنبي هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فطالما أن النبي يفعل ذلك فدل ذلك على إباحته وعلى جوازه للصائم. ولكن عائشة كان عندها تفقه في هذا الباب، عندها اجتهاد، تقول: وهو صائم وكان أملككم لأرى به أو لإر به. إذا كانت الرواية لأرى به بفتح الهمزة والراء لأرى به، فالمراد هنا أي حاجته، إذا كانت لأرى به أي لحاجته، والأرب هي الحاجة. وإن كانت الرواية لإر به بكسر الهمزة وتسكين الراء لإر به، وهي رواية ثانية، أي المراد هنا العضو، أي لعضوه. يقول الحافظ رحمه الله في الفتح: والأول أشهر، يعني في الرواية لأربه، كان أملككم لأربه. وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير. لماذا البخاري أورد التفسير التي عقب الحديث؟ وقال: قال ابن عباس: مآرب حاجات، جمع مأرب وهو الحاجة. وقال طاووس: غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. الشاهد قوله لا حاجة، غير أولي الإربة، غير أولي الحاجة. فالبخاري هنا كأنه يميل إلى تفسير الأرب هنا أي الحاجة وليس العضو. فإن كان كما قال الحافظ رحمه الله أي لأربه، ينبغي أن الحديث يعني يضبط على الوجهين، يعني في النسخ هذه. أنا أتمنى أن تخرج نسخة للبخاري أو نسخة للمسلم تراعى في هذه الأشياء، تراعى فيها النسخ وتراعى فيها الروايات، ولو في الحواشي، ولو في الحواشي، هذا شيء مهم. على كل حال، إذن الحديث دل على إباحة القبلة للصائم وعلى إباحة المباشر، ولكن ينبغي للإنسان الذي يعلم من نفسه أنه ربما واقع المحظور وأبطل الصوم أن يبتعد، وأن لا يفتح على نفسه هذا الباب. ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك عائشة أعطت نصيحة، يعني النبي نعم كان يقبل وكان يباشر، نعم عليه الصلاة والسلام وهو صائم، هذا مباح، ولكن أيكم يكون مثله عليه الصلاة والسلام في ضبطه لنفسه؟ كان أملككم لأربه أو لإربه. وبعضكم ربما لا يضبط ذلك، ربما وقع في المحظور، والله المستعان. وعائشة حينما تقول ذلك لا يعني ذلك أنها تحرم المباشرة، لا، لأن البخاري صدر عنها أثرا أنها لا تمنع من ذلك، لا تمنع إلا الوضوء. ثم قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي البصري، وهو ثقة فقيه ومن فقهاء التابعين من الطبقة الثالثة، توفي سنة 93، وحديثه في الكتب الستة، والإباضية تنتحله، يزعمون أنه فقيه، والله المستعان لم يكن إباضيا. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عنه، النظر أي نظر الرجل نظرة شهوة، نظر نظرة فيها تلذذ، فأمنى من غير عمل، أمنى من مجرد النظر فقط، قال هذا لا يبطل صومه، يتم صومه، صومه صحيح، لأنه لم يفعل شيئا، وإنما أمنى من مجرد النظر. مفهوم هذا لو قبل فأمنى، لو قبل قال هو إن نظر فأمنى يتم صومه، إن قبل فأمنى هذه فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكون كمن نظر فأمنى أم أنه يؤثر ذلك على صومه؟ الظاهر أنه يؤثر، لأنه أمنى بعمل، بفعل عمله وبفعل فعله، لكن الذي نظر لم يفعل شيء، وهذا فعل، ذاك لم يفعل شيئا وهذا فعل. فإن قال قائل ولكنه هو لم يباشر محل الجنابة، لم يباشر عضوه، وإنما هو ذاك بنظر أمنى ولم يباشر شيئا من أعضائه، وهذا قبل فأمنى كذلك لم يباشر شيئا من أعضائه، فهل يكون من قبل كمن نظر بحيث أنه أمنى بدون مباشرة ولا ملامسة ولا أي معالجة؟ هذا أيضا قريب، وقد يكون هذا هو فقه البخاري، الله أعلم، قد يكون هذا، كان البخاري رحمه الله يرى أن الإمناء بالقبلة كالإمناء بالنظرة، قد يكون هذا فقه البخاري رحمه الله، لأنه أمنى من غير معالجة، نظر فأمنى وهذا قبل فأمنى، فهذا لا شك لا النظر ولا القبلة لها علاقة بمواضع الجنابة. على كل حال قد يكون هذا فقه البخاري. وفي هذه الحالة الذي يظهر في هذه الحالة أنه إذا أمنى من القبلة أنه يقضي احتياطا، أنه يقضي احتياطا. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت.
قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 52 و200، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال حدثنا يحيى، ويحيى بن سعيد القطان البصري المتوفى سنة 98 و100، وهو من كبار الطبقة التاسعة. قال بندار تلميذه محمد بن بشار قال حدثنا إمام أهل زمانه يحيى القطان واختلفت إليه 20 سنة فما أظن أنه عصى الله قط. الله أكبر، هذه القدوة، هذه التلمذة، يقول 20 سنة وأنا أدرس عليه وأختلف إليه، ما أظن أنه عصى الله، ما شاء الله من الصلاح. يعني هؤلاء العلماء هم الذين أخرجوا إسحاق بن راهوية، وأخرجوا أحمد بن حنبل، وأخرجوا ابن المديني، وأخرجوا هؤلاء الأئمة، تلمذوا على هؤلاء، هذه القدوة، هكذا يستفيد طلاب العلم، يستفيدون السلوك والأدب والخلق والعبادة والخشوع والخشية والورع. أما اليوم مع الأسف، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن هشام بن عروة ابن الزبير المتوفى سنة 46 و100، ومن الطبقة الخامسة، قال أخبرني أبي وعروة بن الزبير، وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94، ومن الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حاء وحدثنا عبد الله بن مسلم والقعنبي والقى النبي من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مالك بن أنس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت لتبين أنها صاحبة القصة، وهذا أوثق للرواية. ثم أيضا تبين أنها هي التي هي صاحبة القصة، لئلا يفهم أن النبي كان يفعل ذلك مع غيرها وهي تروي ذلك، هذا فيه شيء، فتبين هذا وقع معها ولم يقع مع غيرها. يعني هذا شيء مستهجن أن المرأة تنقل مثل هذا عن زوجها مع ضرتها، ولكن لو نقلته عن نفسها هذا مقبول. ولذلك ضحكت تبين أن هي صاحبة القصة وأنه كان يفعل ذلك معها رضي الله عنها. وجاء في رواية أن عروة وهو ابن أختها قال: ما أظنها إلا أنت، ما إخالها إلا أنت، يعني صاحبة القصة. فضحكت تقريرا وإقرارا وتأكيدا لكلامه صحيح. فقد يكون هذه الرواية فيها اختصار. على كل حال، نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله أنه قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنا فست؟ قلت: نعم.
عندك النون إيش عليها؟ يعني أنا فستي عندنا هنا بالضم فقط، أنوفستي، هي أنوفستي، أنوفستي. نعم.
قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري الثقة الحافظ المصنف، توفي سنة 28 و200، أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، والقطان تقدم الآن قبل قليل كلمة عنه. وقال عنه أيضا الذهبي في الكاشف: كان رأسا في العلم والعمل، تعليقا على كلام بندار. قال عن هشام بن أبي عبد الله، هشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي أبو بكر البصري. ولاحظ الآن أن يحيى له شيخان في هذين الحديثين، وكلاهما اسمه هشام، الأول هشام بن عروة وهنا هشام الدستوائي، وتعرف ذلك بالشيخ. هنا لما قال هشام أخبرني أبي عرفنا أنه هشام بن عروة، وهنا لما قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عرفنا أنه هشام الدستوائي. وكأن البخاري أو الراوي عنه أو أحد الرواة الله أعلم أراد أن يميزه حتى لئلا يفهم أنه الأول، فقال هشام عن هشام ابن أبي عبد الله. أبو عبد الله اسمه سنبر على وزن جعفر، وهشام الدستوائي ثقة ثبت، توفي سنة 54 و100، وهو من كبار الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي، وهو ثقة ثبت، إمام مكثر من الرواية، توفي سنة 29 و100، ومن الطبقة الرابعة. عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري المدني أحد الفقهاء السبعة على قول، وثقة ثبت فقيه، توفي سنة 94 ومن الطبقة الثالثة وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن زينب بنت أم سلمة، زينب هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت زينب سنة 73 وحديثها في الكتب الستة، وصلى عليها عبد الله بن عمر. عن أمها هي أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، توفيت في زمن يزيد سنة 62. أنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث، هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الحيض، الشاهد فيه: وكان يقبلها وهو صائم. هذا الشاهد، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.